بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بفضل الله حول التعليقات على شرح لمسة النظر في توضيح نخبة الفكر، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الحديث عن الحديث الصحيح وشروطه، وقد أنهينا ذلك وقلنا بأن الحديث الصحيح يشترط فيه شروط، منها اختصار السن وعدالة الرواة وتمام الضبط، وأن يكون خاليا من الشذوذ، وأن يكون خاليا من العلة القادحة المؤثرة. هذه خمسة شروط هي حد للحديث الصحيح: أن يرويه عدل، تام الضبط، وأن يكون متصل السند، وخال من الشذوذ والعلة. ومدار نقد الحديث يكون على هذه الخمسة أشياء: من جهة تواطنها أو انعدامها أو انعدام بعضها أو خفة بعضها. فانعدام الضبط وخفة الضبط وتمام الضبط كل واحد له حكم، كل واحد له حكم. أن ينعدم الضبط له حكم خاص، أن يخف الضبط موجود لكن خفيف هذا له حكم خاص، أن يكمل الضبط أن يكون تاما هذا أيضا له حكم إيه؟ حكم خاص. نعم. والجهة العملية أو التطبيق العملي للنقد الحديثي لا يخرج عن هذه الخمسة الأشياء، إذ النقد ينصب على المتن والسند، على السند من جهة النظر إلى رواته، الاتصال، العدالة، الضبط، المتن من جهة خلو من الشذوذ والعلة القادحة، هذا النقد يعود إلى هذا. نعم.
قال الحافظ: ثم الغرابة إلا أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه صح الذي فيه الصح به، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أسناده، كأن يرويه عن صحابه أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. والكلام الآن على المرفوع نفسه، مثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه عنه عدد ورواه عن العدد عدد، وذاك
إلى الغرابة، إما أن ترجع الغرابة إلى أصل السند، وهذا ما يسمى بالطرد المطلق، أو ترجع الغرابة إلى أثناء السند، وهذا ما يسمى بالفرض النسبي. نعم.
فهنا الغرابة في أصل السند، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثناءه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول الفرض المطلق رواه عن الصحابي أكثر من واحد، ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عن واحد، أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحد، فالقضية الآن في أثناء السنة يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس الثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد، أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد. عرفتم الفرق بين الصورتين. المهم الآن الغرابة في أصل السند والغرابة في أثناء السند، وجائز أن تكون الغرابة أيضا فيما بعد ذلك،
لكن الكلام
على أنها في أثناء الفتح.
لكن الكلام
على أنها في أثناء الفتح.
لكن الكلام إذا خففنا لكن يبقى بطل عملها فيرفع ما بعدها.
لكن الكلام على أنها في أثناء الفتح. الأول فرض مطلق كحديث النهي عن شيء الولاء وعن هبته. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإمام. تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته في جميع رواته أو أكثره. وفي مسند البزار والمعجم الأوثق في الطبراني أمثلة كثيرة لذلك. حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. ما هو الولاء؟ الولاء هو العقوبة التي تثبت للمعتقين وعصبة المتعصبين.
وعصبة المتعصبين
لأنفسهم بسبب العلم، فلا يجوز بيعه. يعني إذا أعتقت عبدا وجاء إنسان وقال له تبيع عليه ولاء هذا العبد وهو ما يدري أنه أبيعه عليه، لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ولأن الرسول
فالولاء كالنسب، يعني يعطي حق كالنسب، إنما الولاء لمن أعتق، لأن الذي أعتق له من على المعتق. نعم.
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم
فلو هذا العبد نال ومات هذا العبد ولا أحد يرثه، فإنه يرث من إيه؟ من أعتقه فلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وهبته وقال إنما الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيعك ولدي، لهذا العبد عليك أيضا. من تفضل به عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا فرض مطلق.
الذي يرجع الأصل الثاني، لأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمر. نعم.
لأن الغرابة في أصل السند قد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فقد ينفرد عن الصحابي التابعي وعن التابعي من فعله، ويتسلسل ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث. ربما يكون هذا وهذا فرض مطلق لأنه لم ينتشر الحديث بعد. يقول تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره. وفي حسن الفزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
ويقل إطلاق الفرضية
عليه، لأن الغريب والفرد متوالفان لغة وصلاحة. مثال الفرد النسبي هذا الحديث مشهور لأنه رواه جماعة ثلاثة، لكن لم يكن حد التواتر، لكن تفرد به فلان عن فلان يسمى فرد نسبي. وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ، يعني واحدا من الرواة تفرد به عن هذا الشيخ.
نعم، فواحد تفرد به عن شيخه فيقال هذا فرض نسبي، لأنه تفرد من بين جمع بروايته عن شيخه. نعم.
أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى مثل لم يروي عن الزهري إلا رجلا واحدا تقول هذا قول نسبيا. كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كله فيقال هذا القول بهذا الحديث عن أهل الشام. هذا أيضا قول نسبي وليس هذا هو المراد عند الله.
نعم. يعني إذا لو وضعنا قيدا في التفرد يسمى فردا نسبيا. قيدا يعني ايه؟ يعني هذا الشخص في هذا الراوي في هذا الشيخ، هذا الراوي في اهل البلد المعينين، فنقول مثلا هذا تفرد بروايه مثلا بروايه الحديث عن الشاميين عن الحجازيين، هذا عن ابيه مثلا، هذا عن شيخي فلان هذا الحديث. يبقى اذا كان التفرد له قيد فنسميه فردا نسبيا، اذا كان هذا التفرد مطلقا يعني بدون قيد فانه قال فرد ايه مطلق، كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد ثم يروي عن هذا الواحد عن هذا الصحابي واحد وهكذا، مثل الحديث الذي مر معنا انما الولاء لمن ايه اعتق
نهى
عن بيع الولاء
وليس هذا هو الواضع عند الاخلاص. الواضع عند الاخلاص هو الفرد المطلق.
نعم. فنقول هذا حديث غريب، الحديث فرد، مرادنا الفرد المطلق عند الإطلاق، مرادنا الفرض بإيه؟ أمن. إنما إذا أردنا التقييد أشرنا إلى ذلك، قلنا هذا تفرد به فلان عن فلان ده نسميه إيه؟ فرض نسبي، طالما حطينا قيد يبقى نسمي هذا فرض نسبي. نعم؟ أن يعني يكون في ثلاثة في أربعة في خمسة يعني سمعوا من هذا الرجل، لكن تفرد بالرواية عن هذا الرجل واحد، وهذا الواحد معروف بروايته عن فلان، مثل مثلا يقال هذا الراوي ينفرد بالرواية عن أبيه، أو هذا الراوي لا يروي إلا عن الشاميين أو الحجازيين. نعم. يبقى روايته رواية هذا الواحد يسمى إيه؟ هي فرض بالنظر إليها هي رواية واحد يبقى اسمه اسمه فرض، بس فرض إيه؟ فرض نسبي، فرض نسبي إن هذا الرجل أصبح معلوما بالرواية عن هذا الشيخ فقط أو بالرواية عن مثلا أهل بلد معينين.
أما الفرض فإنه يحل إطلاق الفرضية على الفرض النسبي كما هو واضح. فرض نسبي هنا هو فرض حقيقي. واعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيفا، ولهذا يقال اتقوا هذه المرافق، إلا أن أهل الصلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرض أكثر ما يطلقونه على الفرض المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرض النسبي.
هذا غالب الإطلاق، وإلا ممكن يكون هذا مكانها، لكن غالب الإطلاق للغريب يطلق على الفرض النسبي، والفرض يطلق على الفرض المطلق. نعم.
وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليه. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أفرد به فلان، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، فهل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على أن على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الأرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا أو منقطعا.
وهذا نجد عند الأئمة، يقول أرسله فلان وقد يكون منقطعا، لأن الحاصل واحد، إيه هو؟ إن عندنا فرق، عندنا فرق، لكن عند الإصطلاح الدقيق بنماني إذا الفرق في المرسل يكون من أي جهة؟ من جهة أصل السنة، وأما المنقطع فيكون في أثناء السنة، في أثناء السنة. نعم.
انتبهوا للفصل بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق فنعرف إن شاء الله، فنعرف إن شاء الله أن المرسل ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام.
بل اصطلاح بقى الفصل لا اصطلاح الخاص، يكون السقف زي ما قلنا من جهتين خاص السنة. فالتابعي سعيد بن المسيب مثلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ايه؟ هذا النص. نعم.
وهذا هو الغالب، لكن اذا قيل بان قيل ارسله فلان ولو كان الصدقه الثالثه او الرابعه المعنى الثاني غير المعنى الاول.
نعم.
فيراد بالمرسل ما كان منقطعا اي لم يتصل فلده، ولو كان الذي خرج منه من غير الصحابه، لكن هذا متى يكون عند التقييد؟
عند التقييد بالفعل، يعني ما اقول ارسله فلان، لو ارسله فلان خلاص عينه، لان ممكن مثلا يرسله مثلا عبد الله بن يوسف من شيوخ البخاري، هذا في اثناء السنة، يبقى هذا يسمى منقطعا عند الاصطلاح الخاص، لكن لا احنا نقول ارسله فلان يبقى اطلقناه هنا على الايه؟ على المنقطع. لكن لما اقول هذا حديث مرسل، ما قيدته انا بالفعل الان، قلت هذا حديث مرسل، يبقى هذا ينسحب على ايه؟ على ما اذا كان السقط من جهه اخر السند اللي هو الصحابي. لكن لو قلت ارسله فلان، ارسله فلان، فيصح الاطلاق على المرسل، الذي هو بمعنى المرسل، يصح اطلاقه على المنقطع.
واما عند الاطلاق للوصف المرسل فالمعروف عندهم ان المرسل ما رفعه التابعي او الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني الصحابة ممكن يكون برضه حديثه مرسلا إذا سمع عملا، إذا رفع ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفرق بين مرسل الصحابة ومرسل التابعي؟ مرسل الصحابة مقبول، هذا ما نطعن فيه أبدا. ليه؟ لأنه أسقط من أسقط الصحابية، والصحابة كلهم عدول. لكن مرسل التابعي هذا الذي وقع فيه الخلاف الطويل بين اهل العلم. نعم.
كذلك في الغريب او الفرض عند الاطلاق يراد به الفرض المطلق، لكن قد يراد به النسبي فيقال تفرد به فلان فيسمى فرضا بهذا الاعتبار، او اقرب به فلان فسمي غريبا بهذا الاعتبار، ولكن يجب ان يكون مقيدا، وهذا امر يجب التفصل له، وهو الفرق بين الاطلاق وبين التقييد. كم من الاشاري تلتبس على الناس بسبب انهم لم يعرفوا اصطلاح اهل العلم فيها، وانهم لم يفرقوا بين المطلق وبين المقيد. وقد اشار ابن حجر رحمه الله الى ذلك قال: ومن ثم اطلق غير واحد ممن لم يلاحظ موضع استعمال على كثير من المحدثين انهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع.
نعم. وتأويل ذلك يعني متى نقول لم يغيروا بين النص والمنقطع؟ نقول هذا متى؟ يعني متى يحصل اطلاق المرسل والمنقطع على يعني موضع إذا قيدوا فيها، لقد أرسلوا فلان، فهذا ممكن يطلق على المرسل والمنقطع، لكن لما يقال هذا حديث المرسل ده اسمه إيه بقى؟ ده مطلق، يبقى ينسحب على إيه؟ هل يدخل فيه المنقطع؟ لو قلنا هذا حديث المرسل، هل يدخل فيه المنقطع؟ لا، ما يدخل فيه المنقطع.
الحديث الصحيح.
طيب نستفيد.